أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من شرح نخبة الفكر.
زيادة الراوي أن يكون الحديث مرويا بكم؟
بخمسة، فيزيد بخمسة أشخاص مثلا وكلهم يصرح.
اصبر، بخمسة أشخاص ثم يزيد؟
يزيد سادس.
سادس، طيب. هذا أن يكون الحديث مرويا بخمسة رجال فيزيد سادس، هذا المزيد في متصل الأسانيد، ما شرطه؟ نعم، أن نعلم اتصاله بحيث يكون كل واحد يقول، كل واحد من الخمسة يقول حدثني، فإذا جاء واحد زائد مزيد في متصل الأسانيد، ولهذا قال فيه متصل، ونحن لا نعلم الاتصال إلا إذا قال حدثني أو سمعته وما أشبه ذلك. طيب، إذا قال إنسان وما الذي يغيرنا إذا زاد أحد الرواة رجلا؟
نعم، يعلم أن الحديث يكون بذلك ضعيف، أن هذا الرجل يعني أدخل أقحم في الإسناد ولم
يعني، هذا واحد من الوجوه، يعني أن يكون الزائد ضعيفا فيؤدي إلى ضعف الحديث، هذا واحد.
إذا كان ثقة يؤدي إلى نزول الإسناد.
صحيح، وإذا كان ثقة يؤدي إلى نزول الإسناد، ولا شك أن علو الإسناد أفضل من نزول الإسناد. طيب، قال أو بإبداله هو المر... نعم، ما هو المضطرب؟ سامع، طيب صح، ما اختلف فيه الرواة على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح ولا النسخ، سواء في السند أو في المتن. طيب، اشترطنا للاضطراب سليمان، ألا يكون على اضطراب؟ أن يكون في أصل الحديث. نعم، فإن كان في أصل في الأصل فلا يضر. صح؟ طيب، مثاله الذي لا يضر يعني. نعم، اختلافهم في ايش؟ في مقدار الثمن، اختلافهم في مقدار الثمن، فهذا لا يؤثر. طيب، لو اختلفوا في كيفية انتقال الجمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو بالبيع ولا بالهبة، يكون مضطربا او لا؟ نعم، لان هذا في اصل الحديث. طيب، المضطرب هل هو من أقسام الصحيح أو من أقسام الضعيف يا عبيد؟
أقسام الضعيف.
نعم، وجه ذلك؟
وجه ذلك أنه في اضطراب،
والاضطراب يدل على عدم ضبط،
على عدم
ضبط الحديث، ومن شروط الصحة أن يكون من لا من ضابط تام الضبط. طيب، والاضطراب يخلفه خلاف ذلك. فإن أمكن الجمع، فإن أمكن الجمع وجب الرجوع إليه، يعني جمع بينهم. مثاله ماذا؟ ما أتي بمثل؟ طيب، نذكره الآن إن شاء الله. مثاله اختلاف الرواة في حج النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال حج متمتع، ومنهم من قال حج مفردا، ومنهم من قال حج قارنا، كلها صح بأحاديث صحيحة، وقال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إلي. فهذا الاضطراب يمكن الجمع فيه، فيقال أما من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج مفردا فيحمل على أحد وجهين، إما على أنه أحرم أولا بالحج ثم أتي فقيل له قل عمرة وحجة فأدخل العمرة على الحج. وهذا على رأي من يرى جواز إدخال العمرة على الحج، أو يقال إنه أحرم بالحج، أي إنه فعل ما يفعله المحرم بالحج، لأن القارن لا يزيد في أفعال الحج على فعل المفرد، أفعالهما سواء، فيحمل قولهم فتحمل رواية الحج على يلا على أنه فعل ما يفعله الحاج المفرد، فصار في هذه المسألة في رواية إحرامه بالحج وجهان من الجانب. الوجه الأول أنه كان في أول الأمر حج مفردا، أي أحرم بالحج ثم قيل له قل عمرة وحجة فأدخل العمرة على الحج، وهذا وإن كان خلاف ما هو مشهور عند الحنابلة لكنه قول قوي أن يدخل الإنسان العمرة على الحج ويكون قارنا. لكن سيأتينا إن شاء الله في الحج أنه إذا أحرم بحج وحده أن الأفضل أن يفسخه إلى عمرة ليصير متمتع. طيب التمتع الذي قال إنه أحرم متمتعا كيف نجمع بينه وبين من قال إنه حج قارنا؟ الجواب أن القران يسمى تمتعا في عرف الصحابة، يسمى تمتعا، ووجهه أنه تمتع بالترفه في عدم إيجاد سفرتين للحج والعمرة. كلام معقول ولا ها؟ طيب القارئ حصل له في سفره هذا عمرة وحجة، أليس كذلك؟ ولو أراد أن يجعل العمرة في سفر والحج في سفر للزم أن يتكلف مر سفرين، فهنا تمتع بترك أحد السفرين، بترك أحد السفرين فصار متمتعا. كما أن التمتع بلغة الصحابة يشمل القران، وعلى هذا يكون تكون النتيجة أنه أحرم قارنا، وأن رواية إحرامه بالحج مفردا أو متمتعا لا تنافيه، وحينئذ يزول الاضطراب، حينئذ يزول الاضطراب في الحديث. وكذلك إذا أمكن الترجيح بأن كان أحد الرواة في الحديث المضطرب أوثق من الراوي الآخر فيقدم من؟ يقدم الأوثق، لأنه لا يمكن أن يعارض الأوثق بما دونه، إذ أن المعارضة لا بد أن يكون المعارض مقاوما، أما إذا كان غير قائم فليس بمعارض. ولهذا يقال القائم غير المقاوم ليس بمعارض، حتى لو فرض في حديث لكن لا يعارض الحديث الآخر، يعني بمعنى أن الحديث الآخر أقوى منه فلا معارضة بينهما، لأننا سنأخذ بإيش؟ بالأرجح. وكذلك إذا كان هناك نص أخذنا بالناس. ثم قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، قد يقع الإبدال عمدا. الشيخ رحمه الله هذه النخبة لسيرة أشارت إلى هذه المسألة النادرة، يعني أنه ربما يمتحن المحدث، يمتحن المحدث فيساق إليه الحديث ويبدل أحد الرواة بالآخر امتحانا، أو يركب إسناد حديث على حديث آخر لنمتحنه، كما حصل ذلك للبخاري رحمه الله حيث أرادوا أن يمتحنوا فأتوا بمئة حديث وركبوا إسناد كل حديث منها على الآخر وساقوا الأحاديث بأسانيدها المبدلة، فلما انتهوا من مئة حديث يلصق، هذا كله خطأ. ثم ساق الأحاديث كل حديث بإسناده الصحيح، فعرفوا أن الرجل إماما في الحديث، أن الرجل إمام في الحديث، عرفوا أن الرجل إمام في الحديث. الله يرحم الحال، نحن لو بدل لنا حديث واحد مشينا قلنا هذا هو الصواب، واتهمنا أنفسنا بدل عن هذا الذي أراد أن يمتحننا. المهم أنه قد يقع الإبدال، يعني إبدال راو براوي، نعم، أو إبدال متن بمتن، أو كلمة في متن بكلمة في متن، يقع امتحاناً. امتحاناً لمن؟ للمحدث، هل هو ضابط أو لا؟ ولكن ما يقع امتحاناً لا بد أن يذكر فوراً على الوجه الصحيح إذا عجز المحدث عن تنزيله على الوجه الصحيح، بمعنى أنه لا يمكن أن نترك المسألة أن نسوق الأسانيد ونركب والأحاديث اللي فيها إبدال ثم نسكت إذا غلط المحدث، لأن لو سكتنا إذا غلط المحدث فهم الناس الأحاديث على غير وجهها. ولكن لابد أن إيش؟ لابد أن نغير هذا الإبدال إلى الوجه الصحيح حتى لا يحمل الحديث على الوجه الذي فيه الإبدال. فهم يا حمد؟ طيب، أنتم فاهمين النقطة الأخيرة هذه؟ طيب، يقول: أو بتغيير، المخالفة تكون بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف. هذا أيضا يقع، إبدال كلمة بكلمة، هذا تغيير لكن السياق باقي، يسمى هذا مصحف ويسمى محرف. والفرق بينهما إن كان بتغيير النقط فهو مصحف، وإن كان بتغيير الشكل فهو محرف. سلام وسلام من أيهما؟ مصحف. لا حول ولا قوة إلا بالله، سلام وسلام المحرف. عباس وعياش مصحف. الظاهر ان شرافي فهم على العكس، اذا كان بالنقط فهو مصحف، بالشكل محرف. طيب، اذا قال من ساق السند سلام بدل سلام اسمه ايش؟ محرف. اذا قال عياش بدل عباس، طيب، قال الفصل بدل الفضل مصح، هذا الضابط. اذا كان التغيير بتغيير النقط فمصح، نعم، اذا كان بالشكل محرف. طيب، جريج قال فيها جريح مصح، جريج قال فيها جريح مصحف. طيب، جريج قال فيها جريح مصحف محرف. هذا جمع بين التصحيح والتحريف، لأن جريج بضم الجيم، يعني بضم أوله وفتح ثالثه وفتح ثانيه، وجريح بفتح أوله وكسر ثانيه مع تغيير النقط، فيكون جامعا بين التصحيف والتحريف. طيب، التصحيف والتحريف مخالفة، هل يطعن ولا غير طعن؟ اللهم أنا من متى أدرس بهذا؟ طعن يا أخي. المخالفة عندكم في أول الطعون اللي ذكر المؤلف 10، الطعن، نعم، طعن في الرأي. المخالفة طعن، المخالفة طعن. طيب، إذن المصحف وهو ما كانت المخالفة فيه بتغيير النقط إيش هو؟ ضعيف ولا غير ضعيف؟ طيب، المحرف كذلك. ووجه ذلك أنك قد تحرف أو تصحف فيكون الرجل المقبول مردودا أو بالعكس، أليس كذلك؟ هل عبد الله بن عباس هو عبد الله بن عياش؟ لا، قد يكون ضعيفا. طيب، إذا أبدل أو حصل التحريف أو التصحيف مع ثقة كل منهما. نقول يرد علينا شيء آخر غير مسألة الضعف والقوة. يرد علينا قد يكون هذا الراوي الذي صحف إليه أو حرف ليس شيخا للتلميذ الذي هو شيخ الأول الذي هو تلميذ الأول، فربما يكون هناك انقطاع. ما هو واضح؟ ها؟ واضح؟ ها؟ ما هو واضح؟ طيب، مثل عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام. لنفرض أن عبد الله بن سلام كان في القرن الثالث، عبد الله بن سلام بالقرن الخامس. كذا جاء إنسان وروى الحديث عن رجل عن عبد الله بن سلام، سلام اللي في القرن الخامس، وجعله عن عبد الله بن سلام، وش يصير الحديث؟ منقطع، منقطع، لأن بين الراوي اللي في القرن الخامس وشيخ اللي في القرن الثالث 200 سنة، فيكون منقطع. فصار المصحف والمعرف حتى والمحرف حتى لو كان البدل والمبدل منه لو كان ثقتين فإنه لا من أقسام الضعيف. ليش؟ لاحتمال إيه؟ الانقطاع، الانقطاع أو غير ذلك، المهم أنه من أقسام الضعيف. يقول ها؟ انتهى؟ انتهى الحين؟ لا حول ولا قوة. لا لا ما 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 نبطل بالشرح الآن. لا إيه حسنت إيه أي نعم ضيقنا عليه من من قبل. نعم. إيه. طيب توافقون على هذا؟ ما يوافقون. قم الفرق بين المدلس والمرسل الخفي. يعني عكس. طيب والمرسل الخفي إذا المدلس يرمي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، كذا يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. والمرسل الخفي عمن عاصره، نعم يروي عمن عاصره ولم يلقه. طيب فإن روى عمن عاصره ولقيه ما سمعه منه مدلس، ها؟ روي عمن عاصره ولقيه ما سمعه منه، ها؟ مرسل واضح؟ هذا المرسل الواضح، ها؟ خفي؟ كيف؟ متصل؟ ملقن ولا غير ملقن؟ الله دي. طيب إذن إذا روى عمن عاصره ولقيه ما سمعه منه فهو متصل، وإن روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه لا مدلس، وإن روى عمن عاصره ولم يلقه فهو مرسل خفي. طيب ما عاد يمكن نناقش إن شاء الله، نخلي الدرس القادم يعني يوم السبت مناقشة، ها؟ إيه إن شاء الله يوم السبت مقلة.
وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر رحمه الله مناقشة، طيب وصلنا إلى إيش؟
مقطع.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان الحديث هد لطعن في الراوي بكونه كذابا. فماذا نسميه؟ نسميه الموضوع. وش معنى الموضوع؟ يعني المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما حكم الكذب على الرسول؟
كبيرة من
الكذب. والدليل؟
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
طيب أحسن. الأحاديث الموضوعة هل صنف الناس فيها؟ أي أنت؟ صنفوا فيها. هل تحفظ كتابا في ذلك؟ طيب نعم.
كشف الخفاء ومزيل الباس على لسان الناس.
الموضوعات من الجنب. الموضوعات
اللي وراء هذا.
الموضوعات
اي مثل الموضوعات من الجنب. طيب ومثل فوائد مجموعة في الأحاديث الموضوع ومثل كشف الخفاء والإلباس. المهم كثيرة. لكن من العلماء من يتهاون بالموضوعات مثل ابن الجوزي. ولهذا قيل لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر. طيب إذا كان الطعن في الحديث لاتهام الكذب لاتهام الراوي بالكذب عبيد الله سمى مكروه كذا. إذن يمر علينا هذا فيه رام متروك يعني هنا. طيب وهذا الحديث الذي فيه رام متروك هل يقبل؟ لا يقبل. أحسنت. إذا رد لفحش الغلط أو الغفلة أو الفسق يسمى منكر عبارة. ما هذا الرأي؟ على رأي من لا يشرط المخالفة. صحيح. إذا رد الحديث لوهمه
نعم الحديث ضعيف
معلوم ضعيف لكن نرد. لكن ماذا يسمى؟
متروك. نعم
متروك بمعنى العام اللغوي. يمكن كل الضعيفات متروكات
مردود.
كل الضعيفات مردودة لكن له اسم خاص يا حمد.
إذا رد
نعم
الحديث
اي نعم لوهم الراوي
اي نعم مشكوك.
نعم يسمى المعلل إذا طلع عليه بالقرائن وجمع الطرق. طيب
بس إذا كثر الشك
اصبر يا شيخ انتهى الموضوع.
طيب
يسمى المعلل. طيب المعلل هل هو من الأمور السهلة؟
لا
ها؟
ليس من الأمور السهلة.
وش الدليل من كلام المؤلف؟
ما يحضر
ما حفظ النخبة؟
ما حفظ
جمع الطرق. وجمع الطرق ليس بالهين. معناه أنك لابد تشوف طرق الحديث في كل الكتب فهو من أصعب علوم الحديث وفي نفس الوقت من أدق علوم الحديث لأنه قد يأتيك سند ظاهر الاتصال وهو منقطع وحديث ظاهره عدم مخالفة الثقات وهو مخالف. ولهذا المعلل لا يطلع عليه إلا الحذاق من علماء المصطلح. طيب المخالفة أنواع. أي نعم. الأول
تقديم وتأخير.
لا لا أول
مدرج إسناد
إن كانت بإيش؟
تقديم وتأخير.
لا
لا في إدخال موقوف مرفوع.
لا
تغيير السياق يا
سيدي. تغيير السياق. ولو عددتها كل الخمسة عرفتها. نعم تغيير السياق. طيب إن كانت تغيير السياق فهو تغيير السياق فهو تغيير السياق. طيب مثاله
حديث عبد الله مسعود في الوضوء قول أسبغ الوضوء.
لا لا، هذا هو حديث أبي هريرة وليس هذا.
أن يروي الحديث عن ثلاثة مثلا
جماعة،
عن جماعة
بأسانيد مختلفة،
بأسانيد مختلفة، ثم يأتي راوي فيرويه عن واحد فيرويه
عنهم عن الجميع بسنة أحدهم،
بسنة
أحدهم. إيه نعم، هذا تلسيق. أو يركب سنة حديث على حديث آخر أيضا حتى وإن لم يجمع، فهذا يسمى تغيير سياق. طيب، ما هو مدرج المتن؟ لا أي نعم، دمج موقوف مرفوع، مثل حديث الوحي، بدء الوحي كان يتحنث بآل ثرى والتحنث التعب. طيب، كلام المؤلف هل هو جامع مانع أو مانع غير جامع؟ قوله بدمج موقوف مرفوع، ها؟ والثاني وش الثاني؟ هو دمج موقوف مرفوع، يعني تخلط الجميع. نعم،
مانع غير جامع.
احسنت، وش اللي يخرج منه؟
يخرج منه يعني قول دمج موقوف مرفوع، هذا صحيح من
لا لا مو صحيح، هذا من هنا صار الجامع
وغير
جامع،
هذا صحيح لكن في غير
هذا يصير غير مانع. شوف، اذا كان غير المحدود يدخل في الحد فهو غير مانع، واذا كان يخرج من الحد فهو غير جامع. ادم، ها، هل هو مانع جامع او مانع غير جامع او جامع غير مانع؟
مانع غير جامع.
كيف؟ كيف كان غير جامع؟
أنه يخرج به كلام الكلام المدرج في الحديث.
إيش؟
يخرج الكلام المدرج في الحديث.
هو كان هو مدرج، لكن يقول دمج موقوف في مرفوع. نعم.
لأنه إذا بين المدرج يخرج.
إيه. إذن معنى غير مانع.
غير جامع وغير مانع.
غير جامع ولا مانع، كيف؟
لأنه غير جامع لأنه أخرج ما المقطوع الذي يصله يعني التحنث أو التعبد.
لا أترك التحنث، لا تجيب المثال.
نعم،
خلوا بعيد.
أخرج بقوله دمج موقوف أخرج المقطوع وهو ما
أخرج ما لو كان دمج مقطوع يعني من كلام التابعين أو من بعدهم بموقوف، مع أنه
يدخل فيه،
يدخل فيه مدرج
وغير.
طيب،
وغير مانع من ناحية أنه أخرج إذا كان الدمج مبينا.
نعم، ولكن نقول لا بد بلا بيان. طيب تمام، إذن الأخ عرف شيء وأنت عرف شيء آخر، فصار كلام المؤلف لا جامعا ولا مانع.
غير واضح شيء.
طيب، وش الغير واضح؟
مثال يا شيخ.
ها؟
مثال.
طيب، إذا قال دمج موقوف بمرفوع معناه أن المدرج لابد أن يكون موقوفا، والموقوف من كلام من؟
الصحابة.
طيب، لكن هناك مدرجات من كلام من بعد الصحابة ويسمى مدرجا، مثل والتحنث التعبد من كلام الزهري وهو دمج موقوف بمرفوع ولا مقطوع بمرفوع؟ مقطوع بمرفوع. هذا غير جامع الآن لأنه خرج منه بعض أفراد المدرج، ولا مانع لأنه يدخل فيه إذا دمجنا موقوفا بمرفوع مع البيان، يدخل فيه، أليس كذلك؟ وهو مدرج ولا غير مدرج إذا كان بالبيان؟ غير مدرج. ها؟ لا إله إلا الله. قلنا غير جامع. هذا واضح ولا لا؟ غير جامع. ليش؟ لأنه يخرج منه ما إذا كان الإدراج من بعد الصحابة. والإدراج سواء من الصحابة أو من غيرهم إدراج. هذا واضح. ولا ما إذا قلت دمج موقوف بمرفوع مع البيع وهو مبين، يعني بأن قال الذي أدمج وأقول كذا وكذا، أو جاء الحديث في طريق آخر غير موجود فيها الموقوف، ظاهر كلام المؤلف أنه مدرج، مع أنه إذا كان مبينا ليس بمدرج موضح، فصار مانعا أو غير مانع، صار غير مانع. إذن لا جامع، ليس جامعا ولا مانعا يا آدم، أفهمت الآن؟ الحمد لله. وغيركم وغيره فهمتم كلكم؟ على كل حال تكلم منكم من تكلم وسكت من سكت، والسكوت دليل على الموافقة. طيب، إذا كان التغيير بتقديم بعض الحديث على بعض سواء في السند أو في المتن، مثل يفكر. الجار حق بصقبه
الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث حتى لا تعلم شماله حتى تعلم
لا الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، وقد رواه بعضهم زي هذا يسمى ايش؟ مقلوب. طيب، مقلوب في السند
يعني مثلا ان يروي مثلا حدثنا زيد عن عمرو فيقول حدثنا عمرو عن زيد،
صح؟ يقول حدثنا زيد عن عمرو، هذا الاصل، فيقول حدثنا عمرو عن زيد، هذا قال. طيب، ما هو المزيد في المتصل الأسنان في موسى؟ يعني أن يدخل في رجال الأسنان رجلا زائدا، هذا يسمى إيش؟ المزيد في متصل الأسنان. ونسأل الآن بماذا نعلم أنه مزيد؟ يعني بتتبع الطرق أو حكم الأئمة الحفاظ، أحد الأئمة الحفاظ. ما فائدتنا من معرفة المزيد في المتصل الأسانيد عبد الله؟ ما فائدتنا؟ إذا عرفنا المزيد هو متصل أسني، وش فائدة فيه؟
نعرف أن هذا زائد لحاجة
ثانية. ها؟
نعرف أن هذا زائد لحاجة ثانية.
بس؟ ما يكفي. لا. حنا ذكرنا فائدتين يا عبد الله. لكن حال بينهما الخميس والجمعة. نعم. يعني الفائدة أننا نسلم من تضعيف الحديث لو كان الزائد ضعيف، هذه واحدة، ونسلم من نزول الإسناد أيضا فيما إذا كان ثقة، ومعلوم أن نزول الإسناد يوجب ضعف الحديث. وأظن آدم فهم.
نعم.
شرافي كلكم فهمتوا؟ طيب إذا وقعت المخالفة بإبدال راو براو ولا مرجح فهو مضطرب كذا. وش معنى مضطرب؟
هو الذي يختلف فيه الرواة على وجه لا يمكن الجمع فيه
ولا الترجيح
ولا
النصر. طيب أصل مادة الكلمة هذه مضطرب ايش؟
مضطرب.
طيب مضطرب منين ماخوذه؟
مضطرب
هنا
من التضارب
وهو التعارض. تمام. طيب حصل ابدال حصل مخالفة بتغيير الكلمة مع بقاء السياق على ما هو عليه. محرف بس
محرف والمصحف.
طيب متى ما هو المحرف وما هو المصحف؟
المحرف تغيير النقاط. لا المصحف تغيير النقاط والمحرف تغيير الشكل.
وإن كان بهما
يسمى محرف والمصحف.
طيب ما تقول في عباس وعياش؟
مصحف.
عباس وعياش يكون مصحف. طيب صحيح. طيب ما تقول في سلام وسلام؟ نعم محرف صحيح. طيب ثم قال مبتدا درس اليوم ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني. صح. كيف ولا يجوز تغيير المتن بالنقص والمرادف الكسر الا لعالم؟ يعني معناه انه لا يجوز للراوي ان يحذف شيئا من الحديث الا بشرط ان يكون عالما بما يحيل المعنى وان لا يحذف من الحديث ما يتعلق به او المذكور. انتبه شرطان. الحذف لا يجوز يعني ان نقص المتن وهو حذف شيء منه لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون إيش؟ عالما بالمعاني. والثاني أن لا يحذف من المتن ما للمذكور فيه تعلق. فإن كان المذكور فيه تعلق فلا بد من ذكره. ولا يجوز أن يحذف. فصار الحذف من الحديث وإن شئت قل النقص منه لا يجوز إلا بشرطين: أن يكون ذلك من عالم بالمعاني وأن لا يحذف من الحديث ما يتعلق به المذكور. نعم. مثال ذلك: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. جاء إنسان وحذف بغير طهور يجوز ولا لا؟ ليش يا أخي؟ يتعلق بالمذكور. لا يقبل الله صلاة لا يمكن. لابد أن يذكر بغير طهور. طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لو حدث إذا أحدث
تغير
يجوز ولا لا؟ تأمل. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. ها يجوز لنقول حتى يتوضا يدل على انه على حدث. فهذا اذا حدث فهو لا يخل بالمعنى. فصار الان هذا الحديث يمكن أن تجعله مثالا لما يجوز وما لا وما لا يجوز. والله أعلم. لا.
ثم الجهالة وسببها.
اصبر. نعم.
ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح، وقد يكون مكلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه مبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، وأظن شرحنا ذلك. طيب. نعم. طيب. إيه لكن شرحنا إلى قوله بما يحيل المعاني، يعني لا يجوز للإنسان أن يحذف شيئا من الحديث إلا إذا كان عالما بما يحيل المعاني، لأنه ربما يحذف ما هو متعلق بما ذكر فيختل المعنى. ثم إنه أيضا من ناحية أخرى لا يحذف من الحديث ما كان محل الشاهد، كما لو كان يريد أن يصنف كتابا وذكر حكم من الأحكام ثم استدل بالحديث وحذف الشاهد منه، هذا غلط. عرفتم؟ مثلا أراد الإنسان أن يصنف في استحباب التيامه في الطهور، فقال كانت قال لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله، الحديث هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ليش؟ ما جاء بالشاهد. حتى لو قال وفي شأنه كله ربما نقول هو صحيح لأن الطهور من الشأن، لكن الأولى أن يأتي بمحل الشاهد. كذلك أيضا لا يغير الحديث بالمرادف، يعني لا يأتي بكلمة بدل كلمة إلا أن يكون عالما بما يحيل المعنى. طيب، فإذا قال إذا كان عالما بما يحيل المعنى، فهل الأولى أن يأتي باللفظ أو يأتي بالمرادف؟ الأول. طيب، إذا قال إذا كان يخاطب عامة والعامة لا يعرفون معنى اللفظ النبوي أو لا يعرفون معنى اللفظ الذي روي به الحديث لكن يعرفون المرادف، فهل الأولى المحافظة على اللفظ الذي جاء به الحديث أو أن يأتي بالمرادف؟ نعم، نقول إن كان لا يريد أن يأتي إلا بكلمة واحدة فالأولى المرادف لأن المقصود المعنى، وإن كان يمكنه يعني الوقت واسع يمكنه أن يأتي باللفظ النبوي أو على الأقل باللفظ الذي روي به الحديث ثم يأتي بالمرادف شرحا له فهذا أولى، لكن أحيانا يكون الوقت محدد كما لو يريد أن يتكلم في إذاعة مثلا أو ما أشبه ذلك فلا يمكنه أن يأتي باللفظ الأصل والمرادف، فنقول إذا كنت تخاطب عامة فأتي باللفظ الذي يفهمونه لأن المقصود هو المعنى. وفي معنى ذلك ما لو كنت تريد أن تخطب الجمعة وحولك أناس لا يفهمون العربية إطلاقا، فهل يجوز أن تخطب بلغتهم فقط دون العربية؟
نعم.
إذن في المسألة ثلاثة أقوال من الطلبة: الأول المنع، والثاني الجواز، والثالث التفصيل. فلن تعد هذا التفصيل وراءه. الصواب أنه جائز إذا كنت تريد أن تخطب في قوم لا يفهمون العربية فاخطب بلغتهم. والدليل على جواز قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلون الخطبة باللغة العربية ثم تترجم إلى لغة القوم؟ قلنا: هذا التطويل لا فائدة منه، والكلام الذي أقوله أنا ليس متعبدا به حتى نقول حافظ على عربيته، كلام من عندي لإفهام المعنى. وقد بلغني أن بعض الأخوة الذين يسافرون للخارج إذا خطبوا بقوم لا يعرفون العربية إطلاقا قالوا نأتي بالعربية أولا ثم بلغة هؤلاء القوم، وهذا ليس بصحيح. يقول أخطب بلغة هؤلاء القوم إلا شيئا واحدا، القرآن، هذا لا يغير. طيب ثم قال فإن خفي المعنى، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. خفي المعنى أي معنى؟ معنى الحديث. حينئذ نحتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. الغريب النادر الاستعمال، الغريب في اللغة هو النادر الاستعمال. فإذا جاءت ألفاظ الحديث بكلمات نادرة الاستعمال فإن نحتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، وقد اعتنى المحدثون بذلك. فمنهم ابن الأثير في نهايته في غريب الحديث اعتنى بذلك، وصار أي كلمة غريبة يأتي بها ويشرح معناها. نعم نحتاج إلى هذا، إذا مرنا حديث في كلمة غريبة أو تركيب غريب نحتاج إلى بيان المشكل وشرح الغريب. إذن إلى أين نرجع؟ إلى الكتب المؤلفة في ذلك، فإن لم تكن فإلى قواميس اللغة العربية. نعم ثم قال ثم الجهالة. الجهالة وش من أسباب الطعن؟ ها؟ الثامنة. طيب الثامنة، الثامنة الجهالة. والجهالة هي عدم العلم، الجهالة عدم العلم، ولها أسباب سيذكرها المؤلف. فالراوي المجهول لا تقبل روايته لأنه مجهول، ومن شرط قبول الحديث أن يكون الراوي تام الضبط ولا لا وعدلا. والمجهول لا ندري أعدل هو أم فاسق، أتام الضبط هو أم خفيف الضبط أم لا ضبط عنده أصلا. فالجهالة لا شك أنها قدح في الحديث. فإذا قيل هذا فيه راو مجهول قلنا إذن الحديث ضعيف. طيب يأتينا أحيانا في الأسانيد عن رجل من قومه، ماذا نقول؟ هذا مجهول لا يقبل الحديث، يتوقف حتى نعلم هذا الرجل. أو عن شيخ
من فضلك من قومه، اقلب الخريطة.
قلنا إذن الحديث ضعيف. طيب يأتينا أحيانا في الأسانيد عن رجل من قومه، ماذا نقول؟ هذا مجهول لا يقبل الحديث، يتوقف حتى نعلم هذا الرجل. أو عن شيخ من قومه هو أيضا مجهول. ثم قال المؤلف وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح. الموضح لإيش؟ للمبهمات. الراوي قد تكثر نعوته، ولنضرب لهذا مثلا بأبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة اختلف في اسمه على 10 أقوال فيما أظن، لأنه اشتهر بإيش؟ بكنيته بأبي هريرة، واسمه على المشهور عبد الرحمن بن صخر، فيقول مثلا عن فلان بن فلان عن عبد الرحمن بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. سيبقى الإنسان في حيرة، من عبد الرحمن بن صخر هذا؟ ما عمره مر علينا. إذن هذه جهالة ولا غير جهالة؟ الآن جهلنا أبا هريرة الذي هو أشهر مننا على العالم، لماذا؟ لأنه سمي بغير ما اشتهر به، أو يكون الراوي مشتهرا باسمه ثم يذكر بكنية. اسم مثل عبد الله بن عمر يذكر بكنيته، نعم إيش يذكر بكنيته؟ أي كنية الله؟ إذن مجهول فيحتاج إلى بيان. وصنفوا فيه الموضح، من اللي صنف فيه؟ علماء الحديث. صنف فيه الموضح الذي يوضح من المراد بهذه الكنية أو هذا الاسم. وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان. صحيح قد يكون الراوي مقلا من الحديث لا تمر عليك مئات الأحاديث ولا يمر عليك اسمه ثم فإذا بك يباهتك هذا الاسم فستبقى من هذا بسبب ايش؟ بسبب انه مقل مقل فلا تدري من هذا. وصنفه يقول الوحدان الوحدان مأخوذة من الواحد. صنف العلماء في ذلك الوحدان بمعنى انه اذا جاء هذا الرجل الغريب المقل يبين من هو. طيب ويجب ان نعلم ان هذا القادح وهو الجهالة لا يرد علينا بالنسبة للصحابة. انتبهوا لهذا. بالنسبة للصحابة مجهولهم معلوم مجهولهم معلوم. فإذا قيل عن رجل صاحب النبي أو عن رجل قال سمعت النبي أو عن رجل قال رأيت النبي فهل نحكم بضعف الحديث؟ ليش؟ لأن المجهول من الصحابة معلوم. معلوم إيش؟ معلوم العدالة بتعديل الله لهم قولا وفعلا. أما القول فقد قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أتموا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم معدلون بشهادة الله عز وجل القولية والفعلية. الفعلية اختيارهم لهذا النبي الكريم أن يكونوا أصحاب الله وشد عليهم على عدلتهم وفضلهم. ثم رضا الله عز وجل أن يكونوا هم الواسطة بين الرسول وبين أمته بنقل شريعته أيضا تعديل. ثم إنهم أيضا لم يدركوا زمن الفتن والأهواء إلا القليل منهم. فإذا الصحابة جهالتهم علم. طيب يقول المؤلف أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. لا يسمى اختصارا. كيف اختصارا؟ يعني لا يسمي الراوي من روى عنه اختصارا بل يقول مثل قال فلان قال فلان وإن كان بينهما واسطة اختصارا. ويقول وفيه نعم وفيه إيش المبهمات يعني صنفوا فيه المبهمات. يقول مثل حدثني رجل ما سماه بدل من أن يقول حدثني عبد الله يقول رجل كذا فنقول هذا مبهم. من يبين؟ العلماء الذين صنفوا بالمبهمات فقالوا المراد برجل في هذا السند فلان بن فلان. طيب والله أعلم يأتي هذه البقية. ها نعم نعم إلا كن روى روى الحديث والصحابي لورعه لا يمكن أن ينقل ما لم يضبطه. فمن تمام عدالته ألا يروى ما لم يضبطه. طيب عندنا الآن نظم الورقات. وبه صرح
الجوزجاني شيخ النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه إذا كان الراوي مقلا لا يكثر الأخذ عنه يسمى صنف فيه الوحدان، وإذا كان لا يسمى اختصارا صنف فيه المبهمات. تطرق المؤلف بعد هذا إلى مسألة: هل يقبل تعديل المبهم؟ الجواب في هذا خلاف. إن عدله من روى عنه فإنه لا يقبل، ولهذا قال: ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، يعني بأن قال حدثني الثقة حدثني العدل، فإنه لا يقبل. وعلل ذلك بأنه قد يكون مقبولا عنده غير مقبول عند غيره. وقال بعض العلماء: بل يقبل تعديل مبهم إذا كان المعدل من أناس معروفين بالتحري، فإذا كان من أناس معروفين بالتحري فإنه يقبل، وهذا القول أصح، هذا القول أصح. فيقول مثل الراوي: حدثني من أثق به. إذا علمنا أن هذا الذي قال حدثني من أثق به أنه إمام في علم الحديث، وأنه ورع، وأن عنده خبرة، فإننا نقبل ذلك ونقول: هذا الراوي المبهم يعتبر عدلا بتعديل من إيش؟ من روى عنه. طيب، ولهذا قال: لا يقبل مبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ونحن نقول: إذا أبهم بلفظ التعديل ففيه إيش؟ تفصيل. إن كان المعدل المبهم ممن يوثق بتعديله قبل، وإلا فلا. طيب، ثم قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. هنا بين رحمه الله أن المجهول ينقسم إلى قسمين: مجهول عين ومجهول حال. مجهول العين أن لا يروي عنه إلا واحد، يعني أننا تتبعنا الرواية عن هذا الشخص فوجدنا أنه لم يروي عنه إلا فلان، مثل ما روى عنه إلا الشافعي إلا الإمام أحمد، هذا يسمى إيش؟ مجهول العين، لأن عينه لم تثبت بشهادة اثنين، لو روى عنه اثنان زالت الجهالة العينية وبقت الجهالة الحالية، هذا يسمى مجهول العين. وهل مجهول العين مقبول؟ لا، لأنه من شرط الصحة أن نعلم أن الرجل ثقة وعدل، فمجهول العين لا تقبل روايته، وهو من روى عنه واحد فقط، وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، إلا إذا علمنا أن هذا الراوي أو الراويين لا يروي إلا عن ثقة فإنه يكتفى، لأن روايتهما وهما أكثر من واحد عنه يدل على ثقته عندهما. المهم من هذا يسمى إيش؟ مستور. نعم، يسمى مجهول الحال وهو المستور، يعني إذا قيل فلان مجهول الحال يسمى إيش؟ المستور، يعني الله ستر عليه، ما نعلم هل هو عدل أو غير عدل، لكن رواية اثنين عنه من أئمة الحديث أو من رجال الحديث العامة يدل على أنه معروف بالتحديث. طيب، إذن المجهول ينقسم إلى نوعين أو إلى قسمين: الأول مجهول العين، والثاني مجهول الحال. أيهما أشد جهالة؟ نعم، مجهول العين. يقول رحمه الله: وهو المستور. انتهى الكلام على رواية المجهول، ألا وهي التاسع أظن، الثامن من أسباب الطعن في الحديث الجهالة. قال: ثم البدعة، هذه التاسع. البدعة هي التعبد لله شرعا، البدعة شرعا التعبد لله تعالى بما لم يرد به الشرع، التعبد لله بما لم يرد به الشرع، سواء كانت عقيدة أو قول أو فعل، كلها بدعة. فإذا كان الراوي مبتدعا نظرنا، يقول رحمه الله: إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. إذا كانت البدعة مكفرة فإن الجمهور لا يقبلون رواية صاحبها. لماذا؟ لأنه كافر، والكافر لا يؤمن، لا يؤمن أن يكفر. وقال بعض العلماء: إذا كانت البدعة المكفرة في شخص نعلم أنه يتحرى الصدق تماما، مثل الخوارج، الخوارج على القول بتكفيرهم هم أشد الناس حرصا على إيش؟ على الصدق، من أصدق الناس. فإذا روى شيئا لا يقوي بدعته، فلماذا لا نقبله ونحن نعلم أنه يرى أن الكذب على الرسول كفر؟ ولهذا قوله لا يقبل صاحبها الجمهور يفيد أن هناك إيش؟ خلافا. لكن إذا كانت البدعة المكفرة من قوم لا يعرفون بتحري الصدق فنعم هي لا تقبل. فإن كان يعلم أنهم يتعمدون الكذب فإن قبولها أبعد وأبعد. طيب، إذا سئلنا الآن ما حكم رواية المبتدع، يعني مثلا لو أن وجدنا في السند رجلا مبتدعا ممن بدعتهم مكفرة، ماذا نعمل؟ نرده. طيب، وش الأصل يا أخوان؟ الأصل الرد. إذن نردها إلا أن نعلم أنه من قوم يكفرون ببدعتهم لكنهم يتحرون الصدق، فهنا لا نرده، لأن المدار كله على إثبات الحديث وصدق التحديث به. والثاني يقبل، الثاني يقبل. ما هو الثاني؟ إذا كانت البدعة بمفسق، يعني لا تصل إلى حد الكفر، فإنه يقبل من لم يكن داعية على الأصح، تقبل روايته بشرط أن لا يكون داعية. لأننا لو قبلنا روايته وهو داعية اغتر الناس بذلك وظنوا أن دعوتهم إلى هذه البدعة صحيحة، فنحن نرد بدعته لكونه نرد روايته لكونه داعية. هكذا قال المؤلف رحمه الله وهو المشهور. طيب، وقال بعض العلماء: إذا كانت البدعة مفسقة فإننا ننزله منزلة الفاسقين، ونقول هو ومن فسق بالأفعال على حد سواء. إن رددنا من فسق بالأفعال رددنا هذا، وإلا فلا، لأن كونه داعية وغير داعية ليس له أثر في نقل الخبر. صحيح له أثر في القبول، أن يقبل عند الناس أو لا يقبل، وهذه مسألة خارجية. فنحن لا نرد روايته إذا كنا يغلب على ظننا صحتها من أجل أنه داعية، لأن كونه داعية أو غير داعية لا أثر له في النقل. ثم أما إذا كان غير داعية فيقبل. قال: إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وذلك لأنه متهم. مثلا رجل من الرافضة، الرافضة معروف أنهم يبغضون أبا بكر وعمر وعائشة، رووا حديثا في سب أبي بكر مثلا، هل نقبل حديثهم؟ أبدا، ولا كرامة، لأنهم متهمون. فإذا روى المبتدع ما يقوي بدعته فهو متهم لا شك، لأن أقل ما فيه أنه يسلم من اعتراض الناس عليه، فضلا عن كونه يقوي بدعته. ولهذا قال: فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ البخاري، شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ وهو العاشر. إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فهو المختلط. سوء الحفظ يعني كثرة الغلط فيما روى، هذا سوء الحفظ، لأن الغلطة أو الغلطتان أو الثلاث ليست بشيء في من كثرت الرواية عنه. ينظر إذا كان لازما لهذا الشخص من أول أمره وهو سيء الحفظ فحديثه مردود لا شك، لكن ما اسمه؟ يسمى شاذا على رأي. على رأي من؟ على رأي من لا يشترط المخالفة. أما من اشترط المخالفة فلا يكون شاذا لكنه ضعيف، هذا رواية من سيء الحفظ. وإن كان طارئا بأن يكون هذا المحدث يعتمد على كتبه، يعتمد على كتبه واحترقت كتبه ثم روى عنه رجل لا ندري هل روى قبل أن تضيع الكتب أو بعدها، يسمى حديثه مختلطا. وذلك لأننا لا ندري أهذه الرواية قبل أو بعد، قبل تغيره أو بعد. ومثال ذلك عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة حافظ لكن بعد احتراق كتبه صار ينسى لأنه كان يعتمد عليه. فرواية من روى عن عبد الله بن لهيعة قبل أن يختلط مقبولة وصحيحة، وبعد أن اختلط مردودة، وما شككنا فيه فهو من قسم المردود، من قسم المردود. فالمختلط الآن إما أن نعلم أنه حدث بهذا الحديث قبل أن يتغير أو بعده أو نشك، فإن كان قبل بعد شككنا زيد. إذا كان هذا الذي حدث عنه قد مات قبل أن يوجد سبب الاختلاط يقبل ولا لا؟ يقبل. إذا كان هذا الذي روى عنه لم يتصل به إلا بعد أن حصل سبب الاختلاط يرد. إذا كان هذا الراوي عنه يروي عنه قبل اختلاطه وبعده فهذا مشكوك فيه فيرد حتى يتبين أنه مما حدثه به قبل اختلاطه. يقول رحمه الله أو طارئا فالمختلط، يعني يسمى عندهم المختلط. وقد يقولون في حديث اختلاط، وقد يقول اختلط في آخر عمره وما أشبه ذلك. وكذلك لو كبر وصار ينسى، صار ينسى فإنه إيش؟ ما علمنا أنه حدث به قبل أن يكبر ها؟ فهو مقبول، وما علمنا أنه بعد فمردود، وما شككنا فيه نعم فمردود أيضا. طيب يقول رحمه الله وإن شئنا قلنا في الثالث فمتوقف فيه حتى يتبين. قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. متى توبع هؤلاء؟ أولا سيء الحفظ، المستور، المرسل، المدلس، كم هذه؟ أربعة. إذا توبعوا بمعتبر صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، بل باعتبار المجموع، لا بل بالمجموع. طيب فماذا يكون حسنا لإيش؟ لغيره. ولكن لاحظوا أنه لا بد أن يكون المتابع معتبرا. فإن توبع بمتروك متهم بالكذب فهذا لا ينفعه، لأن المؤلف اشترط أن يكون بمعتبر. عندنا يقول بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، هذا المعتبر أن يكون فوقه أو مثله لا دونه. فمثلا روى هذا الحديث 10، كل واحد منهم سيء الحفظ، نقبله؟ نعم مثله، لأنه مثله. روى هذا الحديث 10، أحدهم سيء الحفظ والآخر مبتدع ببدعة مفسقة، والحديث لا يقوي بدعته، يقويه ولا لا؟ يقويه، لأن هذا معتبر. والمهم أنه إذا تبع هؤلاء الأربعة بمثلهم أو من فوقهم ارتقى حديثهم من كونه ضعيفا إلى كونه حسنا لغيره. وأما إذا توبعوا بمن دونهم فإنهم لا يقبلون. نعم، لا نقف على هذا حتى لا نكثر عليه. نعم، ما شاء الله، ليتنا سكتنا. إيش هذه؟ تحتاج إلى 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 بحث. فالمفسقة هي التي لا يصل صاحبها إلى الكفر، والمكفرة هي التي يصل صاحبها إلى الكفر. هذا الضبط. مثلا إذا كانت البدعة هذه تقول إن أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة كلهم كفار إلا 14 رجلا من آل البيت أو من تبعهم، هذه مكفرة لا شك فيها. إذا كانوا يقولون مثلا إن الرسالة كانت إلى علي ولكن أخطأ جبريل فأتى بها إلى محمد، ما في شك كفر، بل لا شك في كفر من لم يكفره. طيب، إذا قال إن الله بذاته في كل مكان، هذه مكفرة. إذا قال إن الله لا يرى في الآخرة بالعين، هذه مكفرة عند بعض العلماء، وبعض السلف صرح بأنه كافر لأن دليلها قطعي، فإنكارهم مكابرة. فالمهم أن الإنسان يتتبع في هذا أقوال أهل العلم، فما قالوا إنه بدعة مكفرة فهي مكفرة، وما لا فلا. مرت علينا أمس، مر علينا الأمس الأدنى، وهذه تضاف إلى عدم حفظك فتكون عقوبة ثانية، ولا بد أن تؤخر سفرك إلى يومين، اليوم الأول العقوبة الأولى والثاني العقوبة الثانية. نعم، ينسى ما ينسى في أشياء الإنسان ولا يذكرها. في القرآن الكريم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقد ينكر الشيء، لكن مثل هذه إذا الإنسان عرف من نفسه أنه ينسى لا ينبغي أن يقول لم أفعل، بل يقول لا أذكر أني فعلت، لا أذكر أني قلت، حتى يسلم من الكذب. نعم يا عبد الله. نعم،
بعضهم يقول في احاديث صحيح انها من قبيل الحسن لغيره فيدل على انه يقول الوضوء، بعضهم يقول بل هي ضعيفه.
نعم، الصحيح انها ضعيفه، الصحيح انها ضعيفه، وانه لا ينقض ما خرج من البدن الا من السبيلين فقط، على ان بعض العلماء في السبيلين ايضا عنده معارضه في التعميم، يقول انه لا ينقض الا الشيء المعتاد كالبول والغائط، وأما لو خرجت دودة من دبره أو حصاة من ذكره فإنها لا تنقض الوضوء. لكن الذي أظهر لي والله أعلم التعميم، أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض، وكل شيء لا يخرج من السبيلين فهو غير ناقض.
هل في كل فن يكون عن حسن
اي نعم، الجمهور في كل فن بحسب، فمثلا الجمهورون جمهور المحدثين. اي نعم. مرت علينا فيما سبق. اقتني موسى اعط الاخ شرافي.
المجهول ما يكون يعني تقسيم هذا من باب التفويض، لان
من باب ايش؟ اي
يعني ما دام المجهول سواء مجهول عين او مجهول حال تعتبر مجهول، اما اذا كان والله عنه ثقه
لا، هو سلمك الله مجهول الحال أهون، يعني كأنه قسم المجهول إلى قسمين. مجهول الحال نكتفي بأدنى تعديل، ومجهول العين نتحرى أكثر. أي لكن إذا عدله من لا من تعديله ليس بذاك القول، فقد نقبله في مجهول الحال ولا نقبله في مجهول العين. ثم إني نقول لكم هذا مصطلح، مصطلح ما هو شيء يتكلمون عن شيء دليل من القرآن والسنة. اصطلحوا على أن الذي روى عنه واحد والموثق مجهول العين، وروى عنه اثنان مجهول الحال. هذا اصطلح ما نقول شيء.
بعض أهل الحديث المعاصرين
الآن نعم أصل مصطلح الحديث من متى حدث؟ طيب مثل غيره من الأشياء الحادثة. نعم بعد اقرأ. فقط في ايش؟ في المتن. الآن الإسناد وهو الطريق الموصل إلى المتن، هذا الإسناد. الإسناد والسند هو الطريق الموصل إلى المتن، وهم رجال الإسناد. مثل أن تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هؤلاء يسمون إيش؟ يسمون رجال الإسناد، ويسمون السند، وذلك لاعتماد الناس عليهم فهم سند. أما الإسناد بمعناه اللغوي فهو نسبة الحديث إلى قائله، نسبة الحديث إلى قائله تسمى إسنادا. حتى في الكلام اللي بين الناس يقال فلان أسند الكلام لفلان، أي نسبه إلى قائله. طيب إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقي علينا نقطة أحب نكمل من فيما سبق، هل يعمل بالحديث الضعيف وهل يجوز ذكره وهل يعتمد عليه في الترغيب والترهيب أو ما أشبه ذلك؟ الجواب: أما في إثبات الأحكام فإنه لا يجوز الاعتماد على حديث ضعيف إطلاقا. إثبات الأحكام العملية لا يجوز العمل بالحديث الضعيف إطلاقا، مثل صلاة التسبيح. صلاة التسبيح قال شيخ الإسلام إن حديثها باطل، وأنها أول ما عرفت عن عبد الله بن مبارك ونشرها بين الناس، وقال لم يستحبها أحد من الأئمة. فصار الآن لا يمكن أن نثبت بالأحاديث الضعيفة إيش؟ حكما شرعيا أبدا، ولا يجوز، لأن هذا إدخال شيء في شريعة الله غير متيقن الدخول ولا مغلوب الظن. وأما ذكره للترغيب أو الترهيب فهذا أيضا منعه كثير من العلماء، وقال لا يجوز أن تذكر ولا في الترغيب والترهيب، لأن الترغيب والترهيب يستلزم ثبوت حكم. وما هو؟ ثبوت الجزاء على هذا العمل، ثبوت الجزاء على هذا العمل إما عقابا أو إثابا. إذن لا يجوز تذكر الحديث الضعيف ولا في الترغيب والترهيب. ولعل هذا القول أصح، أصح أن الحديث الضعيف لا يجوز اعتماده مطلقا. نعم إن ذكره مقرونا ببيان ضعفه فجزاه الله خيرا، هذا من بيان الحق، مثل أن يذكر حديثا ضعيفا ولا سيما إن كان مشتهرا بين الناس ثم يقول هذا الحديث ضعيف. هذا بيان الحق لا عمل ليس عملا بالضعيف، لكن يذكره على أنه مثبت لهذا الثواب أو العقاب لا يجوز، لا سيما عند العامة. العامة عندهم قاعدة ما أدري توافقون عليهم أم لا، يقولون احفظ القاعدة لتكون قاعدة، وهي ما قيل في المحراب فهو صواب. هذه القاعدة عندهم، ما قيل في المحراب فهو صواب، وهذا معذورون. إمام يحدث بحديث في محراب الصلاة، نعم هذا يعتمد عنده، يكون صواب. لذلك يجب الحذر من نشر الأحاديث الضعيفة ولو كانت متساهلا فيها عند العلماء. أقول يجب الحذر من نشرها بين العامة، لأنهم سيقولون إنها قل يا هنتي. طيب صح، أقول عرفنا الآن أن إثبات حكم بحديث ضعيف عجيب لا يجوز مطلقا. ذكر الثواب والعقاب في استنادا إلى حديث ضعيف، قلنا إن بعض العلماء قال لا يجوز هذا، وهو حق، لأن حتى الثواب والعقاب سوف يكون في النفس، ينقدح في النفس أن الرسول قاله. وبعض العلماء رخص فيه وقال لا بأس أن يذكر الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب، لكن بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة انتبه. الأول أن يكون لهذا الحديث، أن يكون لهذا الثواب والعقاب أصل ثابت. وش معنى أصل ثابت؟ مثل أن يأتي ثواب على عمل أصله ثابت، كصلاة الجماعة مثلا، يأتي إنسان بأحاديث تحث على الجماعة، هذا أصله ثابت ولا غير ثابت؟ أصله ثابت. هذا لا يضر إذا حمل الناس على القيام بصلاة الجماعة، لأن ذكر الثواب يحمل الناس على فعل الأصل، فنقول هذا يحث على أمر مطلوب ثابت طلبه. ثم إن كان ثابتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالنفس ترجو هذا الثواب، وإن لم يكن ثابتا فهل يضره؟ أجيب لا يضره، لأنه إما غانم وإما سالم، هو بيصلي على كل حال، لكن يرجو هذا الثواب، يقول لعل الحديث يكون صحيحا، فالنفس ترجو هذا الثواب لكن لا تتيقنه لأنه ليس ثابتا. طيب الشرط الأول إيش؟ أن يكون ما ورد فيه الترغيب أو الترهيب ثابتا. طيب الشرط الثاني أن لا يكون الضعف شديدا بحيث يصل إلى قريب من الوضع، فإن كان كذلك فإنه لا يجوز ذكره، يعني يكون الضعف قريب محتمل، فإن كان بعيدا فإنه لا يجوز ذكره أبدا. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، لأنه إذا اعتقد أنه قال فقد حكم بصحته، وهذا لا يجوز. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة يا عبد الله فإنه يجوز ذكره في الفضائل أو في العقوبات، لكني أميل إلى أنه لا يذكر مطلقا ما دام حديثا ضعيفا فليطرح. وفي الأحاديث الصحيحة غنية وكفاية عن هذه الأحاديث الضعيفة، ولهذا نجد الآن بعض المنشورات نجد تنشر بين الناس والعام يتقبلها على أنها حديث صحيح، من ترك الصلاة ابتلي بخمسة عشر خصلة، ثم ذكر خصلة عند الموت، خصال عند الموت، وخصال بالقبر، وخصال. طيب هذا ما لا يمكن. في الترهيب تجي أحاديث ضعيفة، نساء معلقات بثريجهن وبشعورهن وما أشبه ذلك، وصفصف أشياء من هذا، قد يكون لبعضها شواهد صحيحة وقد لا يكون، لكن السلامة من الأحاديث الضعيفة أسلم، وأبعد عن الشبهة. وكما قلت لكم فيما صح من السنة غنية عن هذا. الآن نعود إلى درسنا ونقول الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. أفادنا المؤلف رحمه الله. نعم قال فالأول المرفوع، هذا هو المرفوع الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى المرفوع، يسمى المرفوع. وسمي مرفوعا لارتفاع نسبته لأنه نسب إلى أفضل البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع. ثم إنه رحمه الله قسم المرفوع إلى صريح وحكم، قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما تصريحا أو حكما. التصريح أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه فيقول رأيته فعل كذا، سمعته قال كذا، قيل عنده كذا وأقر أقره لم ينكر، هذا يسمى مرفوعا صريحا. لماذا سمي صريحا؟ للتصريح بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أكثر المرفوع، أكثر المرفوع هذا الصريح. عرفته يا أخ؟ نعم. ما هو الصريح؟ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقولون في هذا الحد؟ هل هو جامع مانع ولا لا؟ لا، جامع غير مانع، غير مانع. إذا قلنا ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو غير مانع لأنه يشمل الحكم. نعم أحسن، ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فهذا المرفوع صريح. من قوله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا من إيه؟ من قوله. من فعله أخبر ذو اليدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى ركعتين فقط فتقدم وصلى ما ترك وسجد سجدتين بعد السلام. هذا إيش؟ هذا من فعله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. هذا إيش؟ هذا التقرير، هذا التقرير. إذن المرفوع صريحا يكون بالقول وبالفعل وبالتقرير. المرفوع حكما هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، يعني لم ينسب إليه نفسه لكنه نسب إليه حكما. مثال ذلك أمرنا بكذا، يقول الصحابي أمرنا بكذا، من أمره؟ هل يوجد آمر في عهد الصحابة غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. طيب كذلك إذا قال نهينا عن كذا، قال ثم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، من نهاهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، من الآمر؟ الرسول. هل رأيتم في هذه الأحاديث أنها نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه؟ لا، لكن حكما لا شك أنها منسوبة إليه. طيب فعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حكم ولا صريح؟ حكم، هذا حكم. طيب قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، مرفوع حكما ولا لا؟ طيب إذا قال قائل كيف تجعلونه مرفوعا والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؟ الرسول لا يعلم الغيب، أليس كذلك محمد محمود يعلم الغيب ولا لا؟ أين ذهبت؟ ها؟ قريب؟ نزهة. طيب أقول كيف نقول إنه مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم الغيب؟ نقول إذا كان لا يعلم الغيب فربه يعلم الغيب عز وجل، ولا يمكن أن يسكت الله عن شيء محرم إطلاقا حتى وإن لم يعلم به الناس. والدليل على هذا قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهؤلاء القوم يبيتون ما لا يرضى الله ولا يعلم بهم الناس، ففضحهم الله عز وجل، فضحهم، أليس كذلك؟ طيب إذن كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وسكت الله عنه فهو مرفوع حكما. وإذا أورد علينا إنسان هذا الإيراد وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فربما لا يكون علمه، قلنا له وإذا لم يعلم فالله يعلم، فالله يعلم، ولا يمكن أن يسكت الله على شيء لا يرضيه إطلاقا. ولهذا استدل الصحابة بذلك، قال كنا نعزل يقول جابر والقرآن ينزل. طيب إذن المرفوع حكما تعريفه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ من غير أن ينسب إليه نفسه، أو ما حكم له بالرفع دون أن ينسب إليه نفسه، كأمر الناس وأمرنا فعلوا هذا في عهد الرسول، أو عن أبي موسى يبلغ به، عن أبي هريرة يبلغ به، المهم له طرق يعني له صور كثيرة. هذا مرفوع حكما من قوله أو فعله أو تقريره. طيب مثلا علو الله عز وجل جاءت به الأحاديث بالأنواع الثلاثة، القول والفعل والتقرير، متأكدون؟ لا تنخدعوا ورائي، متأكدون؟ علو الله جاءت به السنة بالأنواع الثلاثة، القول يا عبد الله،
القول؟
نعم.
القول
يا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء. طيب هذا يدل على العلو. الفعل لكن لا تقول قول، إذا قلت قول صار قول.
قال هل بلغتكم ما أشار إلى
السماء؟ إذن أشار لا تقول قال، إشارته إلى السماء هذا إثبات للعلو بالفعل. التقرير، تقرير ما شاء الله كلكم رفعتم أيديكم. نعم، حينما سأل الجارية أين الله قال في السماء. نعم، الغريب أن الذين ينكرون العلو سبحان الله العظيم يأتون بما يضحك به السفهاء، قالوا إنه قال أين الله أي أين حكم الله، قالت في السماء والأرض من يحكمها، سبحان الله، نسأل الله العافية. إذا ابتلي الإنسان بالتقليد الأعمى عمي عن الحق، نقف على هذا لأنه جاء. نعم نعم اي صحيح. نعم، لكن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهل قولك الان انكار على عبد الله ولا على الطاهر؟ على الطاهر، ويتضمن نعم، ودلالته على الانكار على عبد الله بالالتزام لا بد.
جزاه
الله خير. نعم.
بعض الحديث الضعيفة تكون غير مثلا في النوم.
إيش؟
بعض الحديث الضعيفة تكون النوم تأتي أن من قالها يأمن من كذا في النوم ويكون الإنسان مصاب بكذا في النوم.
ويكون إيش؟
الإنسان مصاب بكذا في النوم.
نعم.
فإذا قال هذه الحديث نام نوما
ويوقف نفسه إذا امتنع منها بعض الأيام نسيها أو تركها ليأتيه الغداء، هل يشرع له أن يقول هذا؟
شوف بارك الله فيك، هذا قد يكون شاهد لصحة
أيها الإخوة في ختام،
يعني مطابقة الواقع قد تزيد هذا الحديث ضعف قوة
متجددة.
نحن نشاهد في مسائل
مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في
وأشرط الساعة
شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.